إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة البهيجة نلتقي في هذه الندوة التي سمعتم عنوانها، وهي عن حقوق الأقارب والجيران. وهذه الندوة تأتي ضمن سلسلة لقاءات قد سبقت هذه الندوة، وهي سلسلة الحقوق. وتكلم المشايخ قبلنا في لقاءات سابقة عن حق الله تعالى وعن حق رسوله وحق الصحابة رضي الله عنهم وعن حق الوالدين والزوجين وغيرهما من الحقوق. فنحمد الله تعالى على هذه اللقاءات النافعة، ونسأله المزيد من فضله، ونشكر لهذه الوزارة وفقها الله على تشجيع طلبة العلم للقيام بهذه البرامج النافعة، وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، كما نشكر وكالة الوزارة للدعوة وفرع الوزارة ممثلة في فضيلة مديرها الشيخ خالد بن أحمد النجمي وفقه الله ومن معه، وإدارة الدعوة التي قامت بالتنسيق لهذه اللقاءات في سلسلة هذه البرامج التي سميت بسلسلة محاضرات أو لقاءات الحقوق. أيها الإخوة، دين الإسلام دين عظيم، رتب العلاقات ترتيبا عظيما، فبين علاقة العبد بربه وهي العبودية، وأن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا أعظم حق يقوم به العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى، وهو إخلاص العبادة لله. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية ذكر الله تعالى فيها حقوقا عشرة، ويسميها بعض أهل العلم بآية الحقوق العشرة. ذكر الله تعالى في هذه الحقوق، وهذا يدلك دلالة واضحة على عناية هذه الشريعة العظيمة بترتيب العلاقات، علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بالخلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا حصل منك ذنب معصية لا تستسلم للشيطان، جاهد نفسك وأتبع هذه السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا العلاقات فيما بين الخلق بعضهم ببعض. فديننا ولله الحمد دين عظيم. سنقف وقفات يسيرة مع آية الحقوق العشرة، ثم نبين الكلام في حقوق الأقارب، وأخي الشيخ حسين سيتكلم عن حقوق الجيران. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا حق الله، أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ يعني ما الشيء الذي يوجب دخول الجنة وما الشيء الذي يوجب دخول النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. السؤال مختصر والجواب مختصر. من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني أدى العبادات خالصة لله وحده من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها، وثبته الله على ذلك حتى مات فلم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وتعرفون حديث معاذ، قصة معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. ثم مشى قليلا فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. ثم مشى قليلا فقال: يا معاذ، فقلت: يا لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي رواية: وحق الله على العباد، وحق الله على العباد إذا هم فعلوا، إذا حققوا التوحيد، ألا يعذبهم. هذا هو أساس الدين، وحق الله مقدم، ولهذا بدأ به. فحق الله العبادة، إخلاص العبادة له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوف، أمر بالعبادة ونهى عن ضدها وهي الشرك. فحري بالمؤمن، بل واجب عليه، ألا يعزب عن ذهنه الحكمة التي من أجلها خلق، وهي عبادة الله وحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجب ألا تغيب عن أذهاننا هذه الحكمة، وأنك خلقت في هذه الحياة لعبادة الله، لتحقيق العبودية، إخلاص الدين له: إياك نعبد وإياك نستعين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالمشركون كذبة وكفار، لأنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه دعوة ما عليها دليل، يعبدون أصنام ويقولون هذه تقربنا إلى الله زلفى. الله ما أمركم بهذا، هذه دعوة باطلة والمدعي دعوى ليس عليها دليل كاذب صاحبها، وحكم عليهم بالكفر، بل حكم عليهم في آية يونس بالشرك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الرد: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. حكم عليهم بالشرك. إذن حكم على من يقول ما نعبدهم عباد الأصنام والأولياء والأحجار والأشجار وغيرهم ممن يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، حكم عليهم بثلاثة أحكام: بالشرك في سورة يونس، وبالكذب في سورة الزمر، وكذلك الكفر. عرفنا وجه كذبهم لأنها دعوة. الذي يقربك إلى الله زلفى هو الإيمان، العمل الصالح، التقوى، الطاعة، هذه تقربك إلى الله زلفى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالح. فدعواهم كاذبة وهم مشركون. لماذا؟ أول شيء في الرد لما قالوا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الرد: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الآن ما معنى الشفاعة؟ طلب الخير للغير، هذا معناها في اللغة. الشفاعة إما تكون طلب شفاعة حسنة أو سيئة. تطلب من إنسان يشفع لك شفاعة سيئة، كيف؟ تأتي لمسؤول تقول له أبغاك تشفع لي حتى أهرب مثلا مخدرات أو يزني أو يسرق، هذه شفاعة سيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة الحسنة تطلب شفاعة حسنة من حي قادر، هذا جائز وتؤجر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، يعني الشفاعة الحسنة، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، هذه شفاعة حسنة. لماذا تطلب الشفاعة؟ يعني الآن لك معاملة عند مدير مسؤول، فتأتي تقول يا فلان أنا هذا المدير لا أعرفه، أريدك أن تشفع لي عند هذا المسؤول، هذا المدير. لماذا تطلب الشفاعة؟ لأن المدير هذا لا يعلم حالك، فأنت تطلب الشفاعة من هذا الوسيط ليقضي لك هذه المعاملة. ما دام شفاعة حسنة ليس فيها ضرر الآخرين، الشافع هذا يؤجر. واضح؟ لماذا طلبت الشفاعة من هذا الوسيط الشافع؟ لأن المدير هذا المسؤول لا يعلم حالك. هؤلاء الكفار المشركون لما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كأن الله لا يعلم حالهم إلا عن طريق هؤلاء. واضح؟ هذا تنقص لعلم الله ولا مو تنقص؟ تنقص لعلم الله. ولهذا رد عليهم قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الرد: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قاسوا الله على خلقه. واضح؟ قاسوا الله على خلقه، فكأن الله لا يعلم حالهم إلا عن طريق هؤلاء ماذا؟ الشفعاء. فهذا تنقص لعلم الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لماذا سماه شركا؟ لأن حقيقة طلب الشفاعة دعاء. الدعاء ماذا طلب؟ دعاء المسألة طلب. فلما يأتي إلى صاحب هذا القبر إلى هذا الصنم يقول اشفع لي عند الله، طلب منه أو لم يطلب؟ طلب، وهذا معنى الدعاء. ولهذا نص شيخ الإسلام على أن الشفاعة دعاء. فلما يأتي إلى صاحب هذا القبر أو صاحب هذا الضريح أو هذا الصنم أو هذا الولي الميت أو الغائب فيطلب منه اشفع لي عند ربك المدد المدد أو إلى آخره، هذا طلب قضاء حاجة، وهذا معنى الدعاء، واضح؟ طلب قضاء حاجة لا فرق. ولهذا حكم الله عليهم بالشرك، ولأنهم قاسوا الله بخلقه، الله لا يعلم حالهم إلا عن طريق هؤلاء الشفعاء. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون، وقياس الله بخلقه ماذا؟ سوى المخلوق الخالق بالمخلوق، هذا شرك واضح. إذن أسويكم برب العالمين، هذا وجه. ثم قال تعالى وبالوالدين يحسن، حق الله العبادة. بقية التسعة الحقوق حقهم الإحسان، قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء حقهم الإحسان. بدأ بالوالدين لعظم حقهما بعد حق الله تعالى، فحقهم الإحسان، حق الله العبادة وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. بقية الحقوق التسعة حقهم الإحسان، فتحسن إلى والديك بكل ما تستطيع بالقول والفعل. بالقول لا يسمع منك إلا كلمة طيبة، وبالفعل الخدمة والإحسان النفقة القيام ما استطعت، تجاهد نفسك على هذا ولو كان كافرين. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهما بالمعروف. ما أعظم دين الإسلام، دين وفاء. ثم قال الشاهد من هذه الآية لهذه للكلمة وبذي القربى القريب، من تربطك به صلة إما من جهة الأب أو من جهة الأم، قرابات، جدك لأبيك، جدتك لأبيك، جدتك لأمك، جدك لأمك، أعمامك، أخوالك، أبناء أعمامك، أبناء أخوالك، أبناء أخيك، كل من تربطك بهم صلة إما من جهة الأب أو من جهة الأم لهم حق الإحسان، تحسن إليهم بما تستطيع بالقول وبالفعل، القول الحسن وكذلك بالفعل الإكرام إلى آخره. قد يقول قائل إذا كان لي قرابة يسيئون إلي ماذا أصنع بهم؟ نقول الجواب بينه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني ماذا أصنع؟ يعاملونه بالضد. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني ما دمت على ذلك استمر. هذا منهج نبوي في كيفية التعامل مع القريب الذي يسيء إليك، يقطعك، يجهل عليك، يعني يتسفه. هنا الجهل بمعنى السفه ضد الحلم، لأن الجهل يأتي ضد العلم ويأتي بمعنى السفه. قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، شوف جعل الجهل مقابل الحلم، يعني ماذا أصنع؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر على ما هو عليه من الصلة والإحسان والحلم. قال ولا يزال معك من الله ظهيرك، فكأن ما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليه، والمل يعني الرماد الحار، فاستمر في إحسانه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلى. الله أكبر. يقول هذا أعظم أجر من إنسان له قرابة يصلهم ويصلونه، يحسنون إليه ويحسن إليه. أعظم منك أجرا من له قرابة يسيئون إليه ويقطعونه ويتسفهون عليه وهو يصلهم. يقول ليس الواصل بالمكافئ، لا القريب تصل ويصلك، هذه مكافأة وتؤجر عليها وهذا الواجب، لكن قد تبتلى بقريب يسيء لك يكيد لك يتسفح عليك بالكلام يسبك يسبك يلعنك وأنت تحسن إليه. يقول هذا الذي تجرد من هواه. الله أكبر. كونك تصل وهو يسيء لك، هنا انتصرت على هواك. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الواصل الحقيقي الأعظم أجرا، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا ينطبق فيه قوله تعالى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، لا شك أن النفس البشرية تكره من يسيء إليها، ظلمك أخذ حقك أرضك أو مالك أو أساء إليك في عرضك أو سبك، النفس البشرية مفطورة على كره من يصنع لك هذا. الشريعة تأمرك بأن تخرج من داعية هواك، ولهذا يقولون إن الشريعة جاءت بإخراج الناس من داعية هواهم. فجاءت بماذا؟ بالمعاملة بالإحسان ولو أساءوا إليك، لأن الخلاف هنا خلاف دنيوي فقط من أجل الدنيا، تطوعوك لأجل مال لأجل أرض لأجل، واضح. أما من أجل الدين فهذا شيء آخر، إنسان لا يصلي وصاحب بدعة يجوز هجره إلى آخره حتى يعرف أنه على باطل، لكن الخلاف الدنيوي عامله بالتي أحسن. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي. تقول له ليش تصل فلان وهو أخذ أرضك، لماذا تصله وهو يسبك؟ تقول لولا خوف الله والعقوبة لما وصلت. فأنت ترجو ثواب الله، ترجو ما عند الله، هذا الذي انتصر على هواه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. شوف الشريعة تأمرك بالإحسان إلى ما سأله، والنفس البشرية تدعوك إلى القطيعة والظلم إلى آخره، فأصبحت ماذا؟ بين أمرين يتنازعان، دعوة الحق دعوة الله تعالى ودعوة النفس البشرية التي تمير إلى الانتقام والظلم وإلى آخره. فإذا انتصرت على هواك فزت. والله يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هواك. الشريعة أمرك بصلة من قطعك. هكذا ينبغي للمسلمين أن يتعاملوا مع قاربهم ممن يقطعونهم. واضح أيها الإخوة. والوعيد في قطيعة الرحم شديد جدا، نصوص كثيرة، لو قرأتم نصوص أحاديث وآيات كثيرة في النهي عن القطيعة والأمر بالصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وجاء بالحث من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. والنصوص كثيرة في هذا. نكمل الحقوق العشرة على يسير ثم أدع المجال لأخي. في قوله تعالى وبذي القربى واليتامى، شوف شوف العلاقات هذه، المجتمع شرائح وفئات، شوف كيف الشريعة راعت فئة اليتامى، حقهم الإحسان. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأما اليتيم فلا تقهر ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. شريعة عظيمة راجع راعت حقوق هذه الفئات، لأن اليتيم فقد والده فهو بحاجة إلى الرحمة والعطف، وجاءت الشريعة بتعظيم أجر من رحم اليتيم وكفله، والوعيد الشديد في من ظلمه أو أكل ماله. واليتامى والمساكين حقهم الإحسان، تحسن إليهم، لهم حق حتى بالزكاة فتحسن إليهم. والله يقول لما ذكر حق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل المسافر الغريب المنقطع به، لأنه في أرض غربة يحتاج إلى الرحمة والإحسان، قطع به. جاء مسافر يحتاج إلى شربة ماء، إلى أكل، إلى شيء يدفئه من البرد ونحو ذلك، يحسن إليه تعطيه لو سألك، بل له حق حتى بالزكاة. ابن السبيل قال الله لما قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الله أكبر، إيش معنى الآية هذه؟ يقول آت ذا القربى حقه، حقه من الزكاة، من المال، من الأكل، من الشرب، يحتاج. آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. جاك هذا المسكين القريب قال يا أخي أعطني مال، ما عندي مبلغ أريد عشاء. عندك تعطيه، ما عندك يقول لا تقهره. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فقل لهم قولا ميسورا. إيش معنى القول الميسور؟ يقول لا تقهره، لا تقهره. إذا جاك قل له الآن ما عندي، لكن اذهب إلى فلان إن شاء الله يأتينا شيء وأعطيك. لا يسمع منك إلا كلمة طيبة. شوف تربية هذه الشريعة للنفوس البشرية. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل له تعلي بكرة أو تعال مع الراتب أعطيك، لا تكسر خاطره. أما السائل فلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. شريعة ربت الناس تربية عظيمة لو طبقناها. وراء الكفار هذا التعامل العظيم، وهذا حصل من المسلمين، انتشر الإسلام في شرق آسيا بسبب التعامل هذا العظيم. كيف يراعي حتى الخواطر، حتى هو قد يأتيك ربما بين فترة وفترة وربما تتضجر منه، كل شهر هو قائم عليك ابتلاء وفتنة لك. يبتلي الله تعالى الغني بالفقير هذا، لأن الله هو الذي كتب عليه الفقر وكتب لك الغنى، فيبتليك به. يبتلي المطيع بالعاصي، يبتلي المؤمن بالكافر، يبتلي السني بأهل البدع، وهكذا لينظر كيف نعمل. فتتعامل معه على وفق الوجه الشرعي. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لعلي أكتفي بهذا القدر وأترك المجال لأخي الشيخ حسين وفقه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فجزا الله فضيلة أخي وشيخي الشيخ أحمد زرعي خير الجزاء على هذا الطرح الطيب المبارك المدعم بالأدلة من الكتاب والسنة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأما بالنسبة لهذا المحور وهذا الجزء الذي يتعلق بالجار، فإن الإسلام قد جعل للجار حقا عظيما، وأكد على حقه أيما تأكيد، لأن الإسلام دين عظيم، دين كامل، دين يدعو إلى محاسن الأخلاق ومكارمها. ولقد كانت العرب في الجاهلية تتفاخر بحسن الجوار، ويرون ذلك من مكارم الأخلاق ومن المروءة ومن الشهامة. فجاء الإسلام فأقر ذلك الخلق الكريم وأكد عليه، ورتب الله على ذلك الأجور العظيمة لما في ذلك من مصلحة المسلمين وترابطهم وقوتهم والألفة بينهم والقوة لهم. فديننا دين عظيم، دين شامل، كما سمعتم في الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى يعني من تربطك بينه، من تربطك به قرابة، يعني له رحم وله حق الجوار أيضا. والجار الجنب يعني البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة في النسب، ولكن له حق الجوار والقرب في المسكن. والصاحب بالجنب، وهو يشمل الزوجة كما فسرها به بعض المفسرين، وكذلك يشمل الصاحب الملازم لك كالزميل في العمل والرفيق في السفر ونحو ذلك. فدين الإسلام قد شمل وضمن هذه الحقوق وأكد عليها، حتى جاء في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كثرة ما أكد عليه في حق الجار ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل له حظا في الميراث، وهذا يدل على عظم حق الجار. ولعلنا نقسم الكلام في حق الجار إلى ثلاثة مراتب أو إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى كف الأذى، أن تكف أذاك عن جارك، تجاهد نفسك على ذلك. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث عظيم لو تأملنا فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، بأي نوع من أنواع الأذى. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه. حلف النبي صلى الله عليه وسلم وكرر ذلك 3 مرات أنه لا يؤمن، يعني لا يقبل إيمانه. من هو يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره، لا يأمن جاره من شره، في أي لحظة من لحظات قد يأتيه منه أذى. وفي الغالب تطلق البوائق على الأمور العظيمة، وأعظم الأذى أو من أعظم الأذى ما كان متعلقا بالأعراض، الذي يتعلق بالعرض، لأن العرض له مكانة عالية عند الإنسان، ولا يتحمل الإنسان المساس به من أي شخص كان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك بالله وهو أعظم الذنوب. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وهذا الأمر كان موجود عند أهل الجاهلية والعياذ بالله، يقتلون أبناءهم خشية الفقر، كان البعض منهم قد يقتل ولده خشية الفقر، وبعضهم قد يقتل البنات خشية العار والعياذ بالله. انظروا إلى ذلك الضلال العظيم والعياذ بالله الذي كانوا فيه. فمن الله علينا بهذا الدين العظيم الذي أنقذنا من تلك الضلالات، فلله الحمد والمنة. الشاهد قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. نسأل الله السلامة والعافية. جعل هذا الذنب مقرونا بالشرك بالله، ومقرونا بقتل الولد، قرنه بهذه الأمور الفظيعة، وهو أيضا ذنب عظيم. وجاء في الحديث الآخر عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. لماذا؟ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن عرضه وعن حرمته، ويأمن منه، يأمن بوائقه ويطمئن إليه، لأن الجار مأمور بالإحسان إلى جاره، هذا هو الأصل. فإذا قابل هذا كله والعياذ بالله بأن يصل من الدناءة إلى أن يزني بحرمته والعياذ بالله، فهذا ذنب عظيم وخيانة عظيمة، خيانة للأمانة ومخالفة للمروءة والرجولة، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يتمكن مما لا يتمكن منه غيره لقربه، ويطلع على ما لا يطلع عليه غيره. فالواجب عليه أن يكون أمينا، وأن يحفظ حرمة جاره، وأن يراعي ذلك خوفا من الله جل وعلا ومراقبة له. ولذلك ينبغي أن يبتعد عن الأسباب التي قد توصله إلى ذلك، ومن تلك الأسباب إطلاق النظر في حرمات الجيران فتجده يطلق بصره والعياذ بالله ولا يرعى حرمة جاره، وذلك ذنب عظيم أعظم من لو كان في مكان آخر. فينبغي الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الله يراه في كل لحظة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله الله أن نراعي هذا الجانب وأن نحفظ حرمات جيراننا وأن تكون لدينا الغيرة على حرماتهم كما نغار على حرماتنا. إذا كنت لا ترضى ذلك لأهلك ولبناتك فكذلك الناس لا يرضونه لأهلهم كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نربي أولادنا على حفظ هذه الحقوق ومراعاتها، ننبههم على هذه الأمور وأن نضع حق الجار كما يقال خطا أحمر لا يتعدى عليه. وكان أهل الجاهلية يأنفون عن مثل هذه الدناءات حتى قال قائلهم: ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. وقال آخر: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وغض البصر شيء عظيم أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر يدل على الإيمان، غض البصر عن الحرام يدل على قوة الإيمان في قلب العبد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى. كذلك من الأذى للجيران إفشاء الأسرار، فالجار يطلع غالبا على أسرار جاره، فعليك أن تستر على جارك ولا تتبع عوراته فتفضحه. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. نسأل الله السلامة والعافية. فيحذر المسلم أن ينشر أخبار جيرانه التي لا يحبون الاطلاع عليها، فإنه متوعد بهذا الوعيد والعياذ بالله، قد يجازى من جنس عمله فيفضح في بيته والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فإذا اطلعت من جارك على شيء مما قد يقع فكن أمينا على هذا السر وراعي حقه وحرمته ولا تفضحه بين الناس. نسأل الله السلامة والعافية. حتى لو كان هذا في الأمور البسيطة التي لا يحب جارك أن يطلع عليها فلا تنشرها. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه قد يستخرج أسرار البيوت من الأطفال، فإذا لقي أطفال الجيران يسألهم عن أخبار بيوتهم وعما يحصل داخل البيوت، وغالبا الطفل لا يعي فقد يخرج الأسرار. فهذا كما ذكر بعض أهل العلم يكون من التجسس على أسرار الجيران. فينبغي الإنسان أن ينتبه من هذه الأمور، حتى إذا رأيت الطفل يريد أن يخرج لك ويبعثر لك أخبار البيت امنعه من ذلك ووجهه، وأن هذا لا يصلح يا ابني أن تخبر بأسرار بيتكم. ومن هذا التوجيه الكريم الذي ينفعه الله به فيبقى في ذهنه مدى الحياة. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه لها المسلم. كذلك من صور الأذى الغيبة للجيران وذكرهم بما يكرهون، وكذلك الأذى باللسان بالسب والشتم ونحو ذلك. فقد جاء في الحديث عند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، نسأل الله السلامة والعافية، يعني متوعدة بالنار. وقال صلى الله وقال الرجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار من الإقط، يعني بالأشياء اليسيرة، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة. انظروا إلى الفرق، تلك المرأة الأولى لها عبادة ولا صلاة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها وتتسلط عليهم، فهي متوعدة بالنار والعياذ بالله إن لم تتب إلى الله وتستسمح منهم. وأما الأخرى مع قلة ما عندها من العبادة إلا أنها تحفظ لسانها عن جيرانها ولا تؤذيهم فهي في الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بكف الأذى. أما ما يتعلق بالإحسان والإكرام فذلك يشمل ما تشمله هذه الكلمة من معنى بقدر الاستطاعة، سواء كان ذلك بالهدية أو بالكلمة الطيبة أو الزيارة أو تعاهد منزله عند غيبته تخلفه في أهله أو على منزله إذا كان غائبا أو تخدم أهله إذا احتاجوا إلى ذلك وتشاركه في أفراحه وتسليه في مصائبه وتعوده إذا مرض إلى غير ذلك من صور الإحسان، كما سبق معنا في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا ذبح شاة يقول لأهله ولخدمه هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ فيقال له اليهودي يرحمك الله، يعني نعطي اليهودي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فكانوا يطبقون ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا في واقع حياتهم رضي الله عنهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني تعاهد جيرانك ولو بالمرق ولو بالشيء اليسير. فهذا فيه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نتعاهد الجيران وأن نواسيهم إذا احتاجوا، وحتى لو كانوا أغنياء فإن الهدية لها وقعها في النفس ولها الأثر الكبير في المحبة بين الجيران. وقال صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فلس نشاه. الفلس يعني الحافر، يعني الشيء اليسير جدا الذي قد لا يستفاد منه، فلا تحتقر الجارة أن تهدي لجارتها ولو شيء يسير. وفي هذا الزمن كما هو معروف من كثرة النعم التي نعيشها ولله الحمد، وقد تفيض عندك الأطعمة وتزيد أو تكون عندك مناسبة فيبقى الكثير من الطعام، فلا تستصغر ذلك أن تقدمه لجيرانك فإنهم قد ينتفعون به. وكذلك في المقابل على المسلم أن يتقبل هدية الجار وأن لا يستكبر عن ذلك حتى يكون هذا متداول بين الناس، فإذا تقبل الجار من جاره انتشرت هذه العادة الطيبة بين الجيران وتعاونوا على البر والتقوى في هذا الجانب. وقال صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. فإذا أردت أن تعرف قدرك وما عندك من الفضل والخير فانظر إلى حالك مع جيرانك وأقاربك، فإن المؤمن يطبق هذا الدين في واقع حياته قدر الاستطاعة. كذلك من أعظم الإحسان إلى الجيران بذل النصيحة، توجيههم إلى الخير. إذا رأيت من جارك تقصير في أمر ما، في جانب الصلاة أو في أي جانب من الجوانب، فابذل له النصيحة، ونسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا. كم نقصر في هذا الجانب أيها الإخوة، ولو برسالة واتساب. إذا رأيته يتخلف عن الصلوات ولا يذهب إلى المسجد فادعه إلى الخير، كن سببا في هدايته ودلالته على طريق الجنة، يكون لك مثل أجره عند الله جل وعلا. إذا صلحت النية، وإذا صلحت نية الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لفعله ولقوله تأثير في قلوب الناس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. كذلك من النصيحة أن تدله على العلم الشرعي، توجهه إلى حلقات العلم، إلى مجالس العلم. الجار الصالح يكون مشعل هداية لجيرانه، يقودهم إلى مجالس العلم، يوجههم إلى الخير، يجلب لهم المشايخ الذين يلقون لهم الدروس في حارتهم وفي أماكن سكنهم، حتى يكون سبب لهدايتهم بإذن الله جل وعلا. كذلك لو لاحظت من جارك التأثر ببعض الأفكار المنحرفة التي غزت الأمة واستشرى شرها في المجتمعات، كفكر جماعة الإخوان والسرورية والتبليغ وغيرها من هذه الجماعات المنحرفة التي ابتلي بها الناس في هذا الزمن، فعلى كل منا واجب في التوعية، خصوصا إذا سمعت الجار يتكلم في ولاة الأمور بالثلب والتنقص والعيب لهم، كن سببا في معرفته للمنهج الصحيح بالأسلوب الحسن والرفق وعدم المجادلة التي لا تفيد، بل بالنصيحة والتوجيه الطيب، وتبين له كلام العلماء، تسمعه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه رجلا في المسجد لما رأى الأمير صعد على المنبر قال: انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. وكان ذلك الرجل من الخوارج يقال له أبو بلال، فأراد أن يستغل الفرصة ليطعن في الأمير ويشوه سمعته، فلما رأى عليه تلك الثياب قال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. هل سكت عنه الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه؟ لا، لم يسكت عنه، بل دعاه وقال له: أما إني قد سمعت مقالتك آنفا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. انظر إلى النصيحة من ذلك الصحابي الجليل. فأنت إذا سمعت من جيرانك الكلام في ولاة الأمور والوقيع فيهم فنبههم، نبههم حتى لا ينزلقوا في هذا المزلق الخطير، لأن الأبناء سيسمعونهم ويتأثرون هذه الأفكار الضالة، وينخرطون وراء هذه الانحرافات الفكرية والعياذ بالله، فإذا تشربتها قلوبهم كان من الصعب انتزاعها. فمن واجب النصيحة أن تبين لهم، وأن تأتي لهم بكتب أهل العلم، وأن تجرهم إلى حلقات العلم، وأن تعرفهم على أهل العلم السلفيين الذين يحذرون من هذه الأفكار، لأن هذه الأفكار قد تشربها كثير من الناس، وبعضهم يرددها دون أن يدري أنه يحمل هذا الفكر، قد يكون أداة يردد هذه الأفكار ويتكلم بالطعن في ولاة الأمور، ويأنف إذا سمع التحذير من الجماعات الضالة المنحرفة هذا كله من غزو هذه الجماعات المتطرفة التي أثرت على الناس فترة من الزمن. وقد اتضحت الأمور ولله الحمد، وبين أهل العلم جزاهم الله خيرا في السابق وفي الحاضر لا يزالون يبينون ويردون ويكتبون الردود، وولاة الأمر ولله الحمد يحمون المجتمع من هذه الأفكار ويحجزون دعاة الفتنة عن الناس. فمن كان داعية إلى هذه الأفكار فإن الدولة ولله الحمد تقوم بواجبها نحوه من إيقافه وإبعاد شره عن الناس، وهذا شيء يشكر لهم جزاهم الله خيرا، وهذا من النصيحة للمسلمين حتى يكف شره عن الناس، لأنه سيريدهم والعياذ بالله الموارد المهلكة، ويريدهم فكر الخوارج والعياذ بالله الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار. فنقول أيها الإخوة، من الواجب على الجار لجيرانه أن ينصحهم ويبين لهم بالأسلوب الحسن وبالرفق بهم. ننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الصبر على الأذى، فإن الإنسان قد يبتلى، نسأل الله لنا ولكم العافية، قد يبتلى بجار سوء يؤذيه ويتطاول عليه، فعليه بالصبر والإحسان قدر الاستطاعة مع بذل الأسباب، يبذل الأسباب لتقليل هذا الشر بأن يستعين بعد الله بأهل الخير وأهل الصلاح وأهل الفضل وأهل العلم وأهل الأسلوب الحسن في النصيحة، لعل ذلك الجار أن يكف. ولا تخفى عليكم القصة المشهورة لذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من جاره، فلما كرر عليه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن يخرج متاعه إلى الطريق. فجعل الناس كلما مروا يسألونه عن شأنه فيقول إن جاري يؤذيني، وشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخرج متاعي إلى الطريق. فجعل الناس يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه، يلعنونه ويدعون عليه. فلما سمع جاره ذلك قال ارجع أو أعد متاعك إلى بيتك والله لا أؤذيك أبدا. فهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم نفع الله به ذلك الرجل الذي كان يؤذيه جاره. فالإنسان يبذل الأسباب من طلب النصيحة من أهل العلم والفضل، ويحاول أن يتقي شر هذا الجار قدر الاستطاعة، إلا إذا كان هذا الأذى لا يصبر عليه فإنه يتجه إلى الجهات المسؤولة لتأخذ على يد ذلك الجار. والدولة ولله الحمد عندنا لا ترضى بمثل هذه الأمور، فستكف شره بإذن الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يتحول، خصوصا إذا كان مستأجرا في ذلك المكان، يستطيع أن ينتقل إلى مكان يسأل عن مكان أفضل، فحتى يحمي نفسه من هذا الأذى ومن هذا التنغيص، لأن هذا من المنغصات التي تضيق على الإنسان. ويستعيذ بالله كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، أما الذي في دار المقامة في دار البلد الذي هو موطن إقامة فيكون من الصعب. فإذا استطاع الإنسان يتحول فإنه يتحول، خصوصا إذا كان هناك جيران من أهل الشر من أهل المخدرات والعياذ بالله أجرنا الله وإياكم أو نحو ذلك، أو من أصحاب الأفكار المتطرفة وخشي على أبنائه أن يتأثروا بهم، فإنه ينجو بنفسه ويبعد عنهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يديم علينا هذا الخير وهذه الاجتماعات الطيبة المباركة التي تعقد في بيوت الله للذكرى ونشر العلم. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ دولتنا المباركة هذه الدولة السعودية، وأن يحفظ ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأيضا لعل الشيخ أحمد جزاه الله خير يعني يعقب أو يستكمل ما كان من النقص في هذا المحور جزاه الله خيرا.
ليس بتعقيب الشيخ ما شاء الله، جزاك الله خير الشيخ حسين، وليس لي تعقيب على الكلمة الضافية التي ألقيتموها جزاكم الله خير، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير في لقاءات عديدة، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد وعز الإسلام والمسلمين. ونشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الليلة البهيجة نلتقي في هذه الندوة التي سمعتم عنوانها، وهي عن حقوق الأقارب والجيران. وهذه الندوة تأتي ضمن سلسلة لقاءات قد سبقت هذه الندوة، وهي سلسلة الحقوق، وتكلم المشايخ قبلنا في لقاءات سابقة عن حق الله تعالى وعن حق رسوله وحق الصحابة رضي الله عنهم وعن حق الوالدين والزوجين وغيرهما من الحقوق. فنحمد الله تعالى على هذه اللقاءات النافعة، ونسأله المزيد من فضله، ونشكر لهذه الوزارة وفقها الله على تشجيع طلبة العلم للقيام بهذه البرامج النافعة، وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، كما نشكر وكالة الوزارة للدعوة وفرع الوزارة ممثلة في فضيلة مديرها الشيخ خالد بن أحمد النجمي وفقه الله ومن معه، وإدارة الدعوة التي قامت بالتنسيق لهذه اللقاءات في سلسلة هذه البرامج التي سميت بسلسلة محاضرات أو لقاءات الحقوق. أيها الإخوة، دين الإسلام دين عظيم، رتب العلاقات ترتيبا عظيما، فبين علاقة العبد بربه وهي العبودية، وأن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا أعظم حق يقوم به العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى، وهو إخلاص العبادة لله. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية ذكر الله تعالى فيها حقوقا عشرة، ويسميها بعض أهل العلم بآية الحقوق العشرة، ذكر الله تعالى في هذه الحقوق، وهذا يدلك دلالة واضحة على عناية هذه الشريعة العظيمة بترتيب العلاقات، علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بالخلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا حصل منك ذنب معصية لا تستسلم للشيطان، جاهد نفسك وأتبع هذه السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا العلاقات فيما بين الخلق بعضهم ببعض. فديننا ولله الحمد دين عظيم. سنقف وقفات يسيرة مع آية الحقوق العشرة، ثم نبين الكلام في حقوق الأقارب، وأخي الشيخ حسين سيتكلم عن حقوق الجيران. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا حق الله، أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ يعني ما الشيء الذي يوجب دخول الجنة وما الشيء الذي يوجب دخول النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. السؤال مختصر والجواب مختصر. من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني أدى العبادات خالصة لله وحده من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها، وثبته الله على ذلك حتى مات فلم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وتعرفون حديث معاذ، قصة معاذ لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. ثم مشى قليلا فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. ثم مشى قليلا فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي رواية: وحق الله على العباد، وحق الله على العباد إذا هم فعلوا، إذا حققوا التوحيد ألا يعذبهم. هذا هو أساس الدين، وحق الله مقدم، ولهذا بدأ به. فحق الله العبادة، إخلاص العبادة له. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شوف أمر بالعبادة ونهى عن ضدها وهي الشرك. فحري بالمؤمن بل واجب عليه ألا يعزب عن ذهنه الحكمة التي من أجلها خلق، وهي عبادة الله وحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجب ألا تغيب عن أذهاننا هذه الحكمة، وأنك خلقت في هذه الحياة لعبادة الله، لتحقيق العبودية، إخلاص الدين له: إياك نعبد وإياك نستعين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالمشركون كذبة وكفار، لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه دعوة ما عليها دليل، يعبدون أصنام ويقولون هذه تقربنا إلى الله زلفى، الله ما أمركم بهذا، هذه دعوة باطلة، والمدعي دعوى ليس عليها دليل كاذب صاحبها، وحكم عليهم بالكفر، بل حكم عليهم في آية يونس بالشرك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الرد: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف حكم عليهم بالشرك، إذن حكم على من يقول ما نعبدهم عباد الأصنام والأولياء والأحجار والأشجار وغيرهم ممن يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، حكم عليهم بثلاثة أحكام: بالشرك في سورة يونس، وبالكذب في سورة الزمر، وكذلك الكفر. عرفنا وجه كذبهم لأنها دعوة، الذي يقربك إلى الله زلفى هو الإيمان، العمل الصالح، التقوى، الطاعة، هذه تقربك إلى الله زلفى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالح. فدعواهم كاذبة وهم مشركون. لماذا؟ أول شيء في الرد لما قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الرد: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الآن ما معنى الشفاعة؟ طلب الخير للغير، هذا معناها في اللغة. الشفاعة إما تكون طلب شفاعة حسنة أو سيئة. تطلب من إنسان يشفع لك شفاعة سيئة، كيف؟ تأتي المسؤول تقول له أبغاك تشفع لي حتى أهرب مثلا المخدرات أو يزني أو يسرق، هذه شفاعة سيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة الحسنة تطلب شفاعة حسنة من حي قادر، هذا جائز وتؤجر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، يعني الشفاعة الحسنة، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، هذه شفاعة حسنة. لماذا تطلب الشفاعة؟ يعني الآن لك معاملة عند مدير مسؤول، فتأتي تقول يا فلان أنا هذا المدير لا أعرفه، أريدك أن تشفع لي عند هذا المسؤول، هذا المدير. لماذا تطلب الشفاعة؟ لأن المدير هذا لا يعلم حالك، فأنت تطلب الشفاعة من هذا الوسيط ليقضي لك هذه المعاملة. ما دام شفاعة حسنة ليس فيها ضرر الآخرين، الشافع هذا يؤجر. واضح؟ لماذا طلبت الشفاعة من هذا الوسيط الشافع؟ لأن المدير هذا المسؤول لا يعلم حالك. هؤلاء الكفار المشركون لما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كأن الله لا يعلم حالهم إلا عن طريق هؤلاء. واضح؟ هذا تنقص العلم الله ولا مو تنقص؟ تنقص العلم الله. ولهذا رد عليهم قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الرد: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قاسوا الله على خلقه، واضح؟ قاسوا الله على خلقه، فكأن الله لا يعلم حالهم إلا عن طريق هؤلاء. ماذا؟ الشفعاء. فأنا تنفس لعلم الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. لماذا سماه شركا؟ لأن حقيقة طلب الشفاعة دعاء. الدعاء ماذا؟ طلب. دعاء المسألة طلب. فلما يأتي إلى صاحب هذا القبر، إلى هذا الصنم، يقول اشفع لي عند الله، طلب منه أو لم يطلب؟ طلب. وهذا معنى الدعاء. ولهذا نص شيخ الإسلام على أن الشفاعة دعاء. فلما يأتي إلى صاحب هذا القبر أو صاحب هذا الضريح أو هذا الصنم أو هذا الولي الميت أو الغائب، فيطلب منه اشفع لي عند ربك المدد المدد أو إلى آخره، هذا طلب قضاء حاجة. وهذا معنى الدعاء، واضح؟ طلب قضاء حاجة، لا فرق. ولهذا حكم الله عليهم بالشرك، ولأنهم قاسوا الله بخلقه. الله لا يعلم حالهم إلا عن طريق هؤلاء الشفعاء. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقياس الله بخلقه ماذا؟ سوى المخلوق الخالق بالمخلوق، هذا شرك. واضح؟ إذن أسويكم برب العالمين، هذا وجه. ثم قال تعالى وبالوالدين يحسن، حق الله العبادة. بقية التسعة الحقوق حقهم الإحسان. قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء حقهم الإحسان. بدأ بالوالدين لعظم حقهما بعد حق الله تعالى، فحقهم الإحسان، حق الله العبادة، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بقية الحقوق التسعة حقهم الإحسان، فتحسن إلى والديك بكل ما تستطيع بالقول والفعل. بالقول لا يسمع منك إلا كلمة طيبة، وبالفعل الخدمة والإحسان، النفقة، القيام، ما استطعت، تجاهد نفسك على هذا. ولو كان كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهما بالمعروف. ما أعظم دين الإسلام، دين وفاء. ثم قال الشاهد من هذه الآية لهذه الكلمة وبذي القربى، القريب، من تربطك به صلة، إما من جهة الأب أو من جهة الأم، قرابات، جدك لأبيك، جدتك لأبيك، جدتك لأمك، جدك لأمك، أعمامك، أخوالك، أبناء أعمامك، أبناء أخوالك، أبناء أخيك، كل من تربطك بهم صلة، إما من جهة الأب أو من جهة الأم، لهم حق الإحسان، تحسن إليهم بما تستطيع بالقول وبالفعل، القول الحسن وكذلك بالفعل، الإكرام إلى آخره. قد يقول قائل إذا كان لي قرابة يسيئون إلي ماذا أصنع بهم؟ نقول الجواب بينه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني ماذا أصنع؟ يعاملونه بالضد. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني ما دمت على ذلك استمر. هذا منهج نبوي في كيفية التعامل مع القريب الذي يسيء إليك، يقطعك، يجهل عليك، يعني يتسفه. هنا الجهل بمعنى السفه ضد الحلم، لأن الجهل يأتي ضد العلم ويأتي بمعنى السفه. قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. شوف، جعل الجهل مقابل الحلم، يعني ماذا أصنع؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر على ما هو عليه من الصلة والإحسان والحلم. قال: ولا يزال معك من الله ظهيرك، فكأنما تسلكهم المل. ولا يزال معك من الله ظهير عليه، والمل يعني الرماد الحار. فاستمر في إحسانك. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلى. الله أكبر. يقول هذا أعظم أجر من إنسان له قرابة يصلهم ويصلونه، يحسنون إليه ويحسن إليه. أعظم منك أجرا من له قرابة يسيئون إليه ويقطعونه ويتسفهون عليه وهو يصلهم. يقول: ليس الواصل بالمكافئ. لا، القريب تصل ويصلك، هذه مكافأة وتؤجر عليه وهذا الواجب، لكن قد تبتلى بقريب يسيء إليك يكيد لك يتسفه عليك بالكلام، يسبك يلعنك، وأنت تحسن إليه. يقول: هذا الذي تجرد من هواه. الله أكبر. كونك تصله وهو يسيء إليك، هنا انتصرت على هواك. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الواصل الحقيقي الأعظم أجرا. ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا ينطبق فيه قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. لا شك أن النفس البشرية تكره من يسيء إليها. ظلمك، أخذ حقك، أرضك أو مالك، أو أساء إليك في عرضك أو سبك، النفس البشرية مفطورة على كره من يصنع لك هذا. الشريعة تأمرك بأن تخرج من داعية هواك، ولهذا يقولون إن الشريعة جاءت بإخراج الناس من داعية هواهم. فجاءت بماذا؟ بالمعاملة بالإحسان ولو أساءوا إليك، لأن الخلاف هنا خلاف دنيوي فقط من أجل الدنيا. تطوعوك لأجل مال، لأجل أرض، لأجل، واضح؟ أما من أجل الدين فهذا شيء آخر. إنسان لا يصلي وصاحب بدعة يجوز هجره إلى آخر حتى يعرف أنه على باطل، لكن الخلاف الدنيوي عامله بالتي أحسن. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي. تقول له: ليش تصل فلان وهو أخذ أبغك؟ لماذا تصله وهو يسبك؟ تقول: لولا خوف الله والعقوبة لما وصلته. فأنت ترجو ثواب الله، ترجو ما عند الله، هذا الذي انتصر على هواه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعونها. شوف، الشريعة تأمرك بالإحسان إلى ما تسأله، والنفس البشرية تدعوك إلى القطيعة والظلم إلى آخره. فأصبحت ماذا؟ بين أمرين يتنازعان: دعوة الحق، دعوة الله تعالى، ودعوة النفس البشرية التي تمير إلى الانتقام والظلم وإلى آخره. فإذا انتصرت على هواك فزت، والله يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هواك. شريعة أمرك بصلة من قطعك. هكذا ينبغي للمسلمين أن يتعاملوا مع قاربهم ممن يقطعونهم. واضح أيها الإخوة. والوعيد في قطيعة الرحم شديد جدا. نصوص كثيرة، لو قرأتم نصوص أحاديث وآيات كثيرة في النهي عن القطيعة والأمر بالصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وجاء بالحث من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. والنصوص كثيرة في هذا. نكمل الحقوق العشرة على يسير ثم أدع المجال لأخي. في قوله تعالى وبذي القربى واليتامى، شوف شوف العلاقات هذه، المجتمع شرائح وفئات. شوف كيف الشريعة راعت فئة اليتامى، حقهم الإحسان. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأما اليتيم فلا تقهر ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. شوف شريعة عظيمة راعت حقوق هذه الفئات، لأن اليتيم فقد والده فهو بحاجة إلى الرحمة والعطف، وجاءت الشريعة بتعظيم أجر من رحم اليتيم وكفله، والوعيد الشديد في من ظلمه أو أكل ماله. واليتامى والمساكين حقهم الإحسان، تحسن إليهم، لهم حق حتى بالزكاة فتحسن إليهم. والله يقول لما ذكر حق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل المسافر الغريب المنقطع به، لأنه في أرض غربة يحتاج إلى الرحمة والإحسان. قطع به، جاء مسافر يحتاج إلى شربة ماء، إلى أكل، إلى شيء يدفئه من البرد ونحو ذلك، يحسن إليه تعطيه لو سألك، بل له حق حتى بالزكاة ابن السبيل. قال الله لما قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الله أكبر. إيش معنى الآية هذه؟ يقول آت ذا القربى حقه، جاء حقه من الزكاة، من المال، من الأكل، من الشرب يحتاج. آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. جاءك هذا المسكين القريب قال يا أخي أعطني مال، ما عندي مبلغ، أريد عشاء. عندك تعطيه، ما عندك يقول لا تقهره. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فقل لهم قولا ميسورا. إيش معنى القول الميسور؟ يقول لا تقهره، لا تقهره. إذا جاءك قل له الآن ما عندي، لكن اذهب إلى فلان إن شاء الله يأتينا شيء وأعطيك. لا يسمع منك إلا كلمة طيبة. شوف تربية هذه الشريعة للنفوس البشرية. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل له تعال بكرة أو تعال مع الراتب أعطيك. لا تكسر خاطره. أما السائل فلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. شريعة ربت الناس تربية عظيمة لو طبقناها. وراء الكفار هذا التعامل العظيم، وهذا حصل من المسلمين، انتشر الإسلام في شرق آسيا بسبب التعامل هذا العظيم. كيف يراعي حتى الخواطر، حتى هو قد يأتيك ربما بين فترة وفترة،
وربما تتضجر منه، كل شهر قائم عليك ابتلاء وفتنة لك. يبتلي الله تعالى الغني بالقيل هذا، لأن الله هو الذي كتب عليه الفقر وكتب لك الغنى، فيبتليك به. يبتلي المطيع بالعاصي، يبتلي المؤمن بالكافر، يبتلي السني بأهل البدع، وهكذا لينظر كيف نعمل. فتتعامل معه وفق الوجه الشرعي. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لعلي يكتفي بهذا القدر، وأترك المجال لأخي الشيخ حسين وفقه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فجزا الله فضيلة أخي وشيخي الشيخ أحمد زرعي خير الجزاء على هذا الطرح الطيب المبارك المدعم بالأدلة من الكتاب والسنة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأما بالنسبة لهذا المحور وهذا الجزء الذي يتعلق بالجار، فإن الإسلام قد جعل للجار حقا عظيما، وأكد على حقه أيما تأكيد، لأن الإسلام دين عظيم، دين كامل، دين يدعو إلى محاسن الأخلاق ومكارمها. ولقد كانت العرب في الجاهلية تتفاخر بحسن الجوار، ويرون ذلك من مكارم الأخلاق ومن المروءة ومن الشهامة. فجاء الإسلام فأقر ذلك الخلق الكريم وأكد عليه، ورتب الله على ذلك الأجور العظيمة لما في ذلك من مصلحة المسلمين وترابطهم وقوتهم والألفة بينهم والقوة لهم. فديننا دين عظيم، دين شامل، كما سمعتم في الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى يعني من تربطك بينه، من تربطك به قرابة، يعني له رحم وله حق الجوار أيضا. والجار الجنب يعني البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة في النسب ولكن له حق الجوار والقرب في المسكن. والصاحب بالجنب، وهو يشمل الزوجة كما فسرها به بعض المفسرين، وكذلك يشمل الصاحب الملازم لك كالزميل في العمل والرفيق في السفر ونحو ذلك. فدين الإسلام قد شمل وضمن هذه الحقوق وأكد عليها، حتى جاء في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كثرة ما أكد عليه في حق الجار ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل له حظا في الميراث، وهذا يدل على عظم حق الجار. ولعلنا نقسم الكلام في حق الجار إلى ثلاثة مراتب أو إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى كف الأذى، أن تكف أذاك عن جارك، تجاهد نفسك على ذلك. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث عظيم لو تأملنا فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، بأي نوع من أنواع الأذى. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. حلف النبي صلى الله عليه وسلم وكرر ذلك 3 مرات أنه لا يؤمن، يعني لا يقبل إيمانه. من هو يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره، لا يأمن جاره من شره، في أي لحظة من لحظات قد يأتيه منه أذى. وفي الغالب تطلق البوائق على الأمور العظيمة، وأعظم الأذى أو من أعظم الأذى ما كان متعلقا بالأعراض، الذي يتعلق بالعرض، لأن العرض له مكانة عالية عند الإنسان، ولا يتحمل الإنسان المساس به من أي شخص كان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك بالله وهو أعظم الذنوب. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وهذا الأمر كان موجود عند أهل الجاهلية والعياذ بالله، يقتلون أبناءهم خشية الفقر، كان البعض منهم قد يقتل ولده خشية الفقر، وبعضهم قد يقتل البنات خشية العار والعياذ بالله. انظروا إلى ذلك الضلال العظيم والعياذ بالله الذي كانوا فيه. فمن الله علينا بهذا الدين العظيم الذي أنقذنا من تلك الضلالات، فلله الحمد والمنة. الشاهد قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. نسأل الله السلامة والعافية. جعل هذا الذنب مقرونا بالشرك بالله، ومقرونا بقتل الولد، قرنه بهذه الأمور الفظيعة، وهو أيضا ذنب عظيم. وجاء في الحديث الآخر عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. لماذا؟ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن عرضه وعن حرمته، ويأمن منه، يأمن بوائقه ويطمئن إليه، لأن الجار مأمور بالإحسان إلى جاره، هذا هو الأصل. فإذا قابل هذا كله والعياذ بالله بأن يصل من الدناءة إلى أن يزني بحرمته والعياذ بالله، فهذا ذنب عظيم وخيانة عظيمة، خيانة للأمانة ومخالفة للمروءة والرجولة. نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يتمكن مما لا يتمكن منه غيره لقربه، ويطلع على ما لا يطلع عليه غيره. فالواجب عليه أن يكون أمينا، وأن يحفظ حرمة جاره، وأن يراعي ذلك خوفا من الله جل وعلا ومراقبة له. ولذلك ينبغي أن يبتعد عن الأسباب التي قد توصله إلى ذلك. ومن تلك الأسباب إطلاق النظر في حرمات الجيران، فتجده يطلق بصره والعياذ بالله ولا يرعى حرمة جاره، وذلك ذنب عظيم أعظم من لو كان في مكان آخر. فينبغي الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله يراه في كل لحظة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله الله أن نراعي هذا الجانب، وأن نحفظ حرمات جيراننا، وأن تكون لدينا الغيرة على حرماتهم كما نغار على حرماتنا. إذا كنت لا ترضى ذلك لأهلك ولبناتك، فكذلك الناس لا يرضونه لأهلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نتنبه لهذه الأمور، وأن نربي أولادنا على حفظ هذه الحقوق ومراعاتها، ننبههم على هذه الأمور، وأن نضع حق الجار كما يقال خطا أحمر لا يتعدى عليه. وكان أهل الجاهلية يأنفون عن مثل هذه الدناءات، حتى قال قائلهم: ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. وقال آخر: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وغض البصر شيء عظيم أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر يدل على الإيمان، غض البصر عن الحرام يدل على قوة الإيمان في قلب العبد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى. كذلك من الأذى للجيران إفشاء الأسرار، فالجار يطلع غالبا على أسرار جاره، فعليك أن تستر على جارك ولا تتبع عوراته فتفضحه. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. نسأل الله السلامة والعافية. فيحذر المسلم أن ينشر أخبار جيرانه التي لا يحبون الاطلاع عليها، فإنه متوعد بهذا الوعيد والعياذ بالله، قد يجازى من جنس عمله فيفضح في بيته والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فإذا اطلعت من جارك على شيء مما قد يقع، فكن أمينا على هذا الستر، وراعي حقه وحرمته، ولا تفضحه بين الناس. نسأل الله السلامة والعافية. حتى لو كان هذا في الأمور البسيطة التي لا يحب جارك أن يطلع عليها فلا تنشرها. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه قد يستخرج أسرار البيوت من الأطفال، فإذا لقي أطفال الجيران يسألهم عن أخبار بيوتهم وعما يحصل داخل البيوت، وغالبا الطفل لا يعي، فقد يخرج الأسرار. فهذا كما ذكر بعض أهل العلم يكون من التجسس على أسرار الجيران. فينبغي الإنسان أن ينتبه من هذه الأمور، حتى إذا رأيت الطفل يريد أن يخرج لك ويبعثر لك أخبار البيت امنعه من ذلك ووجهه، وأن هذا لا يصلح يا ابني أن تخبر بأسرار بيتكم. ومن هذا التوجيه الكريم الذي ينفعه الله به فيبقى في ذهنه مدى الحياة. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه لها المسلم. كذلك من صور الأذى الغيبة للجيران وذكرهم بما يكرهون، وكذلك الأذى باللسان بالسب والشتم ونحو ذلك. فقد جاء في الحديث عند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، نسأل الله السلامة والعافية، يعني متوعدة بالنار. وقال الرجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار من الإقط، يعني بالأشياء اليسيرة، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة. انظروا إلى الفرق. تلك المرأة الأولى لها عبادة ولها صلاة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها وتتسلط عليهم، فهي متوعدة بالنار والعياذ بالله إن لم تتب إلى الله وتستسمح منهم. وأما الأخرى مع قلة ما عندها من العبادة إلا أنها تحفظ لسانها عن جيرانها ولا تؤذيهم فهي في الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بكف الأذى. أما ما يتعلق بالإحسان والإكرام فذلك يشمل ما تشمل هذه الكلمة من معنى بقدر الاستطاعة، سواء كان ذلك بالهدية أو بالكلمة الطيبة أو الزيارة أو تعاهد منزله عند غيبته تخلفه في أهله أو على منزله إذا كان غائبا، أو تخدم أهله إذا احتاجوا إلى ذلك وتشاركه في أفراحه وتسليه في مصائبه وتعوده إذا مرض، إلى غير ذلك من صور الإحسان. كما سبق معنا في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا ذبح شاة يقول لأهله ولخدمه هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ فيقال له اليهودي يرحمك الله، يعني نعطي اليهودي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فكانوا يطبقون ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا في واقع حياتهم رضي الله عنهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني تعاهد جيرانك ولو بالمرق ولو بالشيء اليسير. فهذا فيه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نتعاهد الجيران وأن نواسيهم إذا احتاجوا، وحتى لو كانوا أغنياء فإن الهدية لها وقعها في النفس ولها الأثر الكبير في المحبة بين الجيران. وقال صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فلس نشاه. الفلسن يعني الحافر، يعني الشيء اليسير جدا الذي قد لا يستفاد منه، فلا تحتقر الجارة أن تهدي لجارتها ولو شيء يسير. وفي هذا الزمن كما هو معروف من كثرة النعم التي نعيشها ولله الحمد، وقد تفيض عندك الأطعمة وتزيد أو تكون عندك مناسبة فيبقى الكثير من الطعام، فلا تستصغر ذلك أن تقدمه لجيرانك فإنهم قد ينتفعون به، وكذلك في المقابل على المسلم أن يتقبل هدية الجار وألا يستكبر عن ذلك حتى يكون هذا متداول بين الناس، فإذا تقبل الجار من جاره انتشرت هذه العادة الطيبة بين الجيران وتعاونوا على البر والتقوى في هذا الجانب. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. فإذا أردت أن تعرف قدرك وما عندك من الفضل والخير فانظر إلى حالك مع جيرانك وأقاربك، فإن المؤمن يطبق هذا الدين في واقع حياته قدر الاستطاعة. كذلك من أعظم الإحسان إلى الجيران بذل النصيحة، توجيههم إلى الخير. إذا رأيت من جارك تقصير في أمر ما، في جانب الصلاة أو في أي جانب من الجوانب، فابذل له النصيحة، ونسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا. كم نقصر في هذا الجانب أيها الإخوة، ولو برسالة واتساب. إذا رأيته يتخلف عن الصلوات ولا يذهب إلى المسجد فادعه إلى الخير، كن سببا في هدايته ودلالته على طريق الجنة، يكون لك مثل أجره عند الله جل وعلا. إذا صلحت النية، وإذا صلحت نية الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لفعله ولقوله تأثير في قلوب الناس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. كذلك من النصيحة أن تدله على العلم الشرعي، توجهه إلى حلقات العلم، إلى مجالس العلم. الجار الصالح يكون مشعل هداية لجيرانه، يقودهم إلى مجالس العلم، يوجههم إلى الخير، يجلب لهم المشايخ الذين يلقون لهم الدروس في حارتهم وفي أماكن سكنهم، حتى يكون سبب لهدايتهم بإذن الله جل وعلا. كذلك لو لاحظت من جارك التأثر ببعض الأفكار المنحرفة التي غزت الأمة واستشرى شرها في المجتمعات، كفكر جماعة الإخوان والسرغية والتبليغ وغيرها من هذه الجماعات المنحرفة التي ابتلي بها الناس في هذا الزمن، فعلى كل منا واجب في التوعية، خصوصا إذا سمعت الجار يتكلم في ولاة الأمور بالثلب والتنقص والعيب لهم، كن سببا في معرفته للمنهج الصحيح بالأسلوب الحسن والرفق وعدم المجادلة التي لا تفيد، بل بالنصيحة والتوجيه الطيب، وتبين له كلام العلماء، تسمعه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه رجلا في المسجد لما رأى الأمير صعد على المنبر قال: انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. وكان ذلك الرجل من الخوارج يقال له أبو بلال، وأراد أن يستغل الفرصة ليطعن في الأمير ويشوه سمعته، فلما رأى عليه تلك الثياب قال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. هل سكت عنه الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه؟ لا، لم يسكت عنه، بل دعاه وقال له: أما إني قد سمعت مقالتك آنفا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. انظر إلى النصيحة من ذلك الصحابي الجليل. فأنت إذا سمعت من جيرانك الكلام في ولاة الأمور والوقيع فيهم فنبههم، نبههم حتى لا ينزلقوا في هذا المزلق الخطير، لأن الأبناء سيسمعونهم ويتأثرون بهذا هذه الأفكار الضالة، وينخرطون وراء هذه الانحرافات الفكرية والعياذ بالله، فإذا تشربتها قلوبهم كان من الصعب انتزاعها. فمن واجب النصيحة أن تبين لهم وأن تأتي لهم بكتب أهل العلم وأن تجرهم إلى حلقات العلم وأن تعرفهم على أهل العلم السلفيين الذين يحذرون من هذه الأفكار، لأن هذه الأفكار قد تشربها كثير من الناس وبعضهم يرددها دون أن يدري أنه يحمل هذا الفكر. قد يكون أداة يردد هذه الأفكار ويتكلم بالطعن في ولاة الأمور ويأنف إذا سمع التحذير من الجماعات الضالة المنحرفة، هذا كله من غزو هذه الجماعات المتطرفة التي أثرت على الناس فترة من الزمن. وقد اتضحت الأمور ولله الحمد، وبين أهل العلم جزاهم الله خيرا في السابق وفي الحاضر لا يزالون يبينون ويردون ويكتبون الردود، وولاة الأمر ولله الحمد يحمون المجتمع من هذه الأفكار ويحجزون دعاة الفتنة عن الناس. فمن كان داعية إلى هذه الأفكار فإن الدولة ولله الحمد تقوم بواجبها نحوه من إيقافه وإبعاد شره عن الناس، وهذا شيء يشكر لهم جزاهم الله خيرا، وهذا من النصيحة للمسلمين حتى يكف شره عن الناس، لأنه سيريدهم والعياذ بالله الموارد المهلكة، ويريدهم فكر الخوارج والعياذ بالله الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار. فنقول أيها الإخوة، من الواجب على الجار لجيرانه أن ينصحهم ويبين لهم بالأسلوب الحسن وبالرفق بهم. ننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الصبر على الأذى، فإن الإنسان قد يبتلى، نسأل الله لنا ولكم العافية، قد يبتلى بجار سوء يؤذيه ويتطاول عليه، فعليه بالصبر والإحسان قدر الاستطاعة مع بذل الأسباب، يبذل الأسباب لتقليل هذا الشر بأن يستعين بعد الله بأهل الخير وأهل الصلاح وأهل الفضل وأهل العلم وأهل الأسلوب الحسن في النصيحة، لعل ذلك الجار أن يكف. ولا تخفى عليكم القصة المشهورة لذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من جاره، فلما كرر عليه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن يخرج متاعه إلى الطريق. فجعل الناس كلما مروا يسألونه عن شأنه فيقول إن جاري يؤذيني، وشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخرج متاعي إلى الطريق. فجعل الناس يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه، يلعنونه ويدعون عليه. فلما سمع جاره ذلك قال ارجع أو أعد متاعك إلى بيتك والله لا أؤذيك أبدا. فهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم نفع الله به ذلك الرجل الذي كان يؤذيه جاره. فالإنسان يبذل الأسباب من طلب النصيحة من أهل العلم والفضل، ويحاول أن يتقي شر هذا الجار قدر الاستطاعة، إلا إذا كان هذا الأذى لا يصبر عليه فإنه يتجه إلى الجهات المسؤولة لتأخذ على يد ذلك الجار. والدولة ولله الحمد عندنا لا ترضى بمثل هذه الأمور، فستكف شره بإذن الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يتحول، خصوصا إذا كان مستأجرا في ذلك المكان، يستطيع أن ينتقل إلى مكان يسأل عن مكان أفضل، فحتى يحمي نفسه من هذا الأذى ومن هذا التنغيص، لأن هذا من المنغصات التي تضيق على الإنسان. ويستعيذ بالله كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، أما الذي في دار المقامة في دار البلد الذي هو موطن إقامة فيكون من الصعب. فإذا استطاع الإنسان يتحول فإنه يتحول، خصوصا إذا كان هناك جيران من أهل الشر من أهل المخدرات والعياذ بالله أجرنا الله وإياكم أو نحو ذلك، أو من أصحاب الأفكار المتطرفة وخشي على أبنائه أن يتأثروا بهم، فإنه ينجو بنفسه ويبعد عنهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يديم علينا هذا الخير وهذه الاجتماعات الطيبة المباركة التي تعقد في بيوت الله للذكرى ونشر العلم. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ دولتنا المباركة هذه الدولة السعودية، وأن يحفظ ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأيضا لعل الشيخ أحمد جزاه الله خير يعني يعقب أو يستكمل ما كان من النقص في هذا المحور، جزاه الله خيرا.
ليس بتعقيب الشيخ، ما شاء الله، جزاك الله خير الشيخ حسين، وليس لي تعقيب على الكلمة الضافية التي ألقيتموها، جزاكم الله خير. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير في لقاءات عديدة، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد وعز الإسلام والمسلمين. ونشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.